ركز على هذه النقطة وأشار إلى أن هذا الأداء لا زال مستمر بسبب أن السياسة الإمبريالية الأمريكية هي لم تتغير مطلقا، واليوم أصبح واضحا للقاصي والداني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي كان الإمام الخميني دائما يشكك فيها، وربما لم تكن آنذاك أذان صاغية، ولكن اليوم ثبت للجميع حقيقة أمريكا. أمريكا تحاول أن تمزق هذه المنطقة، هي دخلت فعليا في حروب ضد شعوب هذه المنطقة، ساندت الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب، وبالتالي حتى مع إيران، يعني هي لا تريد أن تتفاوض، هي تريد أن تستسلم إيران، وهي لا تخشى من القنبلة النووية الإيرانية. يعني هم يعلمون أن إيران ليست بصدد تصدير القنبلة النووية، هم يخشون من التقدم العلمي، من أن تكون هناك دولة مستقلة في هذه المنطقة تتحول إلى نموذج وتكسر طوق الاحتكارات الأمريكية والغربية في المجالات العلمية. وبالتالي يعني هذا هو السبب الأساسي. يعني اليوم أمريكا تدعو إيران إلى التفاوض، ولكن بنبرة استعلائية وفرض شروط مسبقة، ولذلك إيران لا تفضل، لأنها تعلم أن هذه المفاوضات سوف لن تصل إلى النتيجة مطلقا. وبالتالي أشار أيضا يعني إلى مؤامرات أمريكا حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، عندما أطاحت أمريكا بحكومة الوطنية في إيران، حكومة الدكتور مصدق التي قامت بتأميم النفط. والأداء الأمريكي ولم يكن بعد الثورة الإسلامية، بالعكس يعني كانت قبل الثورة الإسلامية، وبالتالي يعني ذاكرة الشعب الإيراني لا يحمل يعني الكثير من المواقف الإيجابية للجانب الأمريكي، وإنما دائما المواقف هي مواقف سلبية.
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وحداتها على هبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه ضربة قاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد وأوفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانها الأخير، مشيرة إلى مساعي أمريكا وكيان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. من جانبه قال حرس الثورة الإسلامية إن وثائق وكر التجسس الأمريكي أظهرت أن الدبلوماسية في نظر أمريكا ليست أداة للتفاعل بل غطاء للاختراق والخداع. وحول تأكيد طهران تمسكها بحقوقها ورفضها أي تفاوض مشروط مع واشنطن بشأن برنامجها النووي وما رافق ذلك من مواقف رسمية تؤكد استعدادها الدبلوماسي والعسكري، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بوضوح الشمس، طهران تعلن شروطها لعودة المفاوضات مع واشنطن، والأمر الحاسم هو عدم تنازلها عن حقوق الشعب الإيراني. طهران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن المفاوضات لا ينبغي أن تتضمن حقوق طرف على حساب الطرف الآخر، وهذه الأرضية لم تتوفر حتى الآن مع الولايات المتحدة، كاشفا عن عدم إجراء أي محادثات مع الأوروبيين حول برنامج إيران النووي. أما بشأن دخول مصر على خط الوساطة بين طهران وواشنطن وبرنامج إيران النووي، فقد نفى بقائي ذلك.
يواصل الوسطاء مساعيهم لتقريب وجهات النظر، لكن تبادل الرسائل لا يعني استئناف المفاوضات أو دخول وسيط جديد في هذا المسار.
أما حول التعاون مع الوكالة ووجود مفتشيها في إيران، فقال بقائي إن عمليات التفتيش في منشآت مثل محطة بوشهر ومفاعل طهران البحثي مستمرة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعقيبا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضية بأن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تكن كذلك أبدا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن غروسي بهذه التصريحات كشف تماما عن الكذبة الدنيئة التي بررت العدوان غير القانوني للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. كما شدد عراقشي على أن إيران لم تكن هي التي دمرت الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران مستعدة لإثبات السلمية برنامجها النووي عبر المفاوضات، كما أنها أكثر استعدادا في الوقت نفسه لمواجهة أي تهديد. وفي السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة حماية البلاد من غطرسة الأعداء.
يجب الدفع بالأمور في البلاد بما يؤدي إلى قطع يد العدو المتغطرس والغادر عن تراب الوطن.
عسكريا، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اعتداء يمس سيادة الأراضي الإيرانية.
ما دامت واشنطن تفرض رأيها قبل أي تفاوض، فلن تكون هناك مفاوضات بين طهران وواشنطن، وطهران لن تتنازل عن أي من حقوقها المشروعة. وبين هذا وذاك لا يلوح في الأفق أمل لبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أكدت وزارة الصحة في غزة استلام 45 جثمانا لشهداء أفرج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضحت الوزارة أن عدد جثامين الشهداء الذي سلمها الاحتلال حتى الآن بلغت 270 منذ سريان الاتفاق، مضيفة أن قرابة 80 منها تم التعرف عليها. وذكرت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 3 مدنيين بنيران جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدف الاحتلال مدرسة في عبسان الكبيرة. وفي وسط القطاع أصيب عدد من المدنيين برصاص الاحتلال بمخيم البريش. هذا وتعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى ضربات للاحتلال بقذائف المدفعية تزامنا مع غارات لمسيراته على ذات المنطقة. اعتبرت حركة حماس مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تجسيدا للوجه القبيح للاحتلال وانتهاكا للقوانين الدولية. وطلبت حركة حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير يأتي تتويجا لمسيرة طويلة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مضيفة أن إقراره يشكل جريمة في إطار حرب الإبادة التي يواصلها الكيان الغاصب ضد سكان غزة والضفة الغربية. هذا وكانت لجنة الأمن في الكنيسة الإسرائيلية صادقت على مشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل. ولتسليط الضوء أكثر على هذه الخطوة الإجرامية للاحتلال المتمثلة بالمصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وانتهاكها أيضا لكل القوانين والمواثيق الدولية، لكل هذه المواضيع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الإجرام الإسرائيلي يطال هذه المرة الأسرى الفلسطينيين. مشروع قانون إعدام الأسرى تصادق عليه لجنة الأمن القومي في الكنيسة بالقراءة الأولى ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تضمن للأسرى والمعتقلين حقوقهم الإنسانية. الإعلام العبري أشار إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمشروع القانون السيء الصيت، والذي من المتوقع يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيسة يوم الأربعاء القادم، لافتا إلى أن القانون وحسب التوجه الحالي معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة التابعة لكتائب القسام. وكان ما يسمى بمنسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش قال خلال جلسة الكنيسة إنه كان قد عارض القانون باسم رئيس الحكومة سابقا وعندما كان هنالك أسرى أحياء في القطاع. أما اليوم ومع عودة هؤلاء الأسرى فنتنياهو لا يعارض المضي قدما في المصادقة على القانون. المشروع الذي طرحه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إتمار بنغفير يأتي في ظل ضغط متزايد من اليمين الإسرائيلي على حكومة بنيامين نتنياهو وتهديد بنغفير بسحب تأييده من الائتلاف في حال تأخر تمريره. وفورا أعرب بنغفير عن شكره لنتنياهو على دعمه لمشروع القانون وقال إنه يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي. أما عن المواقف فقد نددت حركة حماس بمصادقة الكنيسة على مشروع القانون معتبرة أن الخطوة تجسد الوجه الفاشي القبيح للاحتلال وتعكس استهتاره بكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذا القانون. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن مصادقة الكنيسة على مشروع القانون هو تمهيد لمرحلة جديدة أكثر دموية.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابات جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الإدوار في النبطية، مضيفة أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أي إصابات. وفي سياق متصل شن طيران الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفتة ب3 صواريخ. إلى ذلك استنفر الجيش اللبناني قواته في منطقة ميس الجبل ردا على تحركات وحدات الكيان داخل الأراضي المحتلة. وحول المسار التفاوضي الجديد في لبنان وسط تصعيد الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته المستمرة على الجنوب وتمسك بيروت بحقها في حماية سيادتها ورفضها الإملاءات الخارجية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
غارقة في أجواء تصعيد سياسي وميداني، تجد الساحة اللبنانية نفسها أمام اختبار دقيق مع بروز مسار تفاوضي جديد بهدف تثبيت التهدئة على الحدود الجنوبية. مصادر رسمية قالت أن لبنان وافق على مبدأ التفاوض، لكن ضمن شروط واضحة أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة التي ارتفع عددها إلى 8 وتحرير الأسرى وإعادة إعمار قرى الجنوب المتضررة. كما شددت بيروت على أنها لا تمانع توسيع لجنة الميكانيزم لتضم خبراء ومدنيين تقنيين لا سياسيين وبما يتناسب مع حاجات الجيش اللبناني الذي يتولى التفاوض. عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي قال أن المعادلة التي يحاول العدو فرضها على لبنان لن تستمر وستتغير، مشيرا إلى أن لبنان والحزب لن يقبلا أن يبقى العدوان فوق أرضه، ودعا الدولة للوفاء بالتزاماتها بتحرير الأرض والأسرى ووقف الاستباحة، مؤكدا تمسك حزب الله بالسلاح واستعداده للتعاون داخليا شرط احترام الاتفاق. في المقابل تصر الولايات المتحدة على تسريع جمع السلاح من مختلف المناطق اللبنانية وليس الجنوب فقط والذهاب نحو مفاوضات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، وهي ضغوط ظهر جانب منها في تصريح المبعوث الأمريكي توماس باراك الذي اعتبر أن الجيش اللبناني يعاني من ضعف في الموارد، زاعما أن القصف الإسرائيلي اليومي يأتي بسبب بقاء السلاح في الجنوب. ميدانيا جاء الرد الإسرائيلي بطريقة هستيرية إذ كثفت تل أبيب غاراتها واستهدفت سيارة في الجنوب ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما أعلن جيش الاحتلال اغتيال عناصر من حزب الله. وترافق التصعيد العسكري مع تهديدات مباشرة على لسان رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين شملت التلويح بضرب العمق اللبناني إذا لم ينزع سلاح الحزب. قوات اليونيفيل كشفت في وقت سابق أن الخروقات العدائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى نحو 9400، وأكدت في تقريرها أن الوضع هش ويتطلب تجنب أي تصعيد إضافي، محذرة من أن استمرار الانتهاكات يهدد بتقويض التقدم نحو الاستقرار. ويرى مراقبون أن المشهد لا يزال ضبابيا وأن بدء المفاوضات الأمنية يتطلب خطوة عملية من الكيان الإسرائيلي تثبت الالتزام بوقف النار قبل الانتقال إلى الملفات الحدودية. وفي ظل التجاذبات الداخلية حول شكل التفاوض تبدو وحدة الموقف اللبناني عنصرا حاسما لمنع إضعاف شروط بيروت في أي تسوية مقبلة.
استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان أحدهما فتى متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال شرق نابلس والآخر شاب بعد إصابة برصاص مستوطن شمال الخليل في الضفة الغربية. وشنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية طالت نساء وعددا من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. ففي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في منطقة طور، ونفذت أيضا حملة اعتقالات شملت 4 فلسطينيين شمال المدينة. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة لقوة دعم السريع استهدفت منطقة اللواب بولاية شمال كردفان. وأفاد شهود عيان أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بذات المنطقة مما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين، فيما لا زالت عملية حصر الخسائر تجري لتحديد العدد النهائي للضحايا. هذا وقد ندد المواطنون في المنطقة بالهجوم الغادر الذي استهدف تجمعا للأهالي. لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 700 آخرين جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان بقوة 6.13% على مقياس ريختر. وذكرت السلطات المحلية أن الزلزال وقع في إقليمي بلخ وسمنجان وتسبب بتدمير مئات المساكن. هذا وأعلنت وزارة الدفاع وصول فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة في الإقليمين حيث تقوم بنقل المصابين والمساعدة. وأخيرا صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام رئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو رئيسا باتت معدودة مستبعدا شن حرب على فنزويلا. وخلال تصريحات متلفزة قال ترامب إنه يأمل بتوسيع نطاق اتفاقية أبراهام لتشمل السعودية. وقال إن الاتفاق مع الصين جيد لافتا إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين قائدان قويان للغاية. كما أشار ترامب إلى الوضع في نيجيريا زاعما أنه يجري قتل أعداد كبيرة من المسيحيين هناك، وقال إن الجيش الأمريكي قد ينشر قوة له في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في قلب المشهد الغزي تتقاطع الدبلوماسية والسياسة والميدان، ومع تصاعد التوتر وتداخل المواقف تبرز ثلاثة تساؤلات كبرى حول مستقبل غزة واتجاه البوصلة في الأيام القادمة. هل ينجح المسار الدبلوماسي في تثبيت وقف إطلاق النار؟ إلى أي مدى تصاعد تل أبيب وأولوياتها العسكرية حاليا؟ وما انعكاسات التوتر داخل الكيان على قرار الحرب؟ كل الأنظار على غزة، هناك تكتب فصول الحدث وترسم ملامح الغد. فلنبدأ معا رحلتنا في برنامج فلسطين اليوم ونكشف ما وراء العناوين. غزة، المشهد الراهن وتحديات المرحلة المقبلة، عنوان حديثنا لهذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتفادي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تركز تل أبيب على أو كل اهتمامها على استعادة جثث أسراها من داخل القطاع، معتبرة ذلك أولوية مطلقة تتقدم على سائر الملفات، غير أن هذا التركيز المنفرد يهدد بتقويض استمرارية الاتفاق الذي يقوم أساسا على تنفيذ المراحل بالتتابع والانتقال بينها بسلاسة، وهو ما بات صعبا في ظل التعقيدات المتزايدة على الأرض. وفي خضم هذا المشهد تمضي الولايات المتحدة في تفعيل مسار تشكيل قوة دولية في القطاع، خطوة قالت قناة كان العبرية إنها سببت توترا في العلاقة مع تل أبيب. القناة أوضحت أن الحكومة ترفض أي وجود عسكري تركي داخل غزة، وترى في ذلك محاولة لتثبيت موطئ قدم لأنقرة في القطاع، كما ترفض أيضا تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقرار من مجلس الأمن على غرار قوات اليونيفل في لبنان والأندوف في سوريا. وفي موازاة هذا الحراك الدبلوماسي، عاد رئيس وزراء الاحتلال ليرفع سقف التصريحات ملوحا مجددا بهدف القضاء على حماس في القطاع. وفي الاتجاه ذاته صرح وزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمير قائلا: إذا لم يسحب سلاح حماس بالطرق السهلة فالصعبة ليست ببعيدة. هذا التصعيد في الخطاب يعكس مجاراة داخلية لتحذيرات المنظومة العسكرية التي تخشى من أي تصعيد جديد في غزة على وقع تداعيات المواجهات السابقة وما خلفته من أزمات نفسية داخل صفوف الجيش، بين ارتفاع نسب الانتحار وتزايد حالات العلاج النفسي لدى الجنود والضباط. واقع يجعل من أي تلويح جديد بالحرب مغامرة محفوفة بالمخاطر، سواء على جبهة غزة أو أي جبهة أخرى. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ندوب معركة طوفان الأقصى وجروحها العميقة تضرب في عصب مجتمع العدو الإسرائيلي. الصدمات النفسية وكوابيس الحرب تطارد العصابات الصهيونية. أعداد كثيرة في تعداد المعاقين نفسيا تحولوا إلى عبء اجتماعي وصحي متراكم، وهو مؤشر واحد ضمن مؤشرات كثيرة على أن العدو دفع ثمنا باهظا في المواجهة.
أظن أن هناك اتفاقا على أنه لو كنا قدمنا ما يكفي لكانت الظاهرة ربما تقل، لكنها لن تختفي تماما، لأن ما يولد صدمة القتال هو القتال ذاته، وعندما نخوض حروبا طويلة ومستمرة فالمشكلة ليست فقط الذين لا يعودون، بل الذين يعودون مصابين نفسيا ومعنويا. هذا ثمن الحرب، ومن يريد أن يواصلها أو يجددها يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
هذه المعضلة المتفاقمة تترجمها حالات الانتحار المتزايدة في صفوف عناصر العدو الإسرائيلي برأي محلليه وإعلامه، حيث تحول الانتحار إلى ظاهرة أو خطر صامت يجتاح جيش العدو بوصف البعض من المعلقين الصهاينة بفعل مجموعة عوامل معقدة.
أعداد المنتحرين تتزايد ويجب أن يقلقنا ذلك، وهم ليسوا مجانين، وهذا يدفعنا إلى العمل على توسيع طواقم العلاج. ففي الشمال والجنوب هناك عشرات آلاف العائلات التي تحتاج للعلاج، أضيف المقاتلين، ويجب أن نطلق مشروعا خاصا لتخصيص الأموال وتقديم المساعدات قدر ما يمكن، وأن نعطي من الاهتمام لمنع الانتحار التالي.
ما يحدث هنا هو أن كثيرين ممن هم في حالة نفسية معينة يتصادفون مع جهاز الدولة الذي من المفترض أن يمنحهم حقوقهم ويستنفدوها لهم، وأحيانا ليس لديهم القوة النفسية للتعامل مع ذلك. وبالمناسبة، إذا تذكرون قضية الجندي الذي أحرق نفسه احتجاجا على الإهمال من قبل الصلبات،
ومع أن كيان العدو الإسرائيلي يبذل جهودا واسعة لإعادة تأهيل عصاباته، إلا أن الأضرار في هذه المعركة أكبر من أن تعالج، كما يقول إعلام العدو نفسه، مع إشارات متفرقة إلى تعمد جهات مختلفة التقليل من الضرر في هذا الجانب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. التعقيدات التي نراها على الأرض وكذلك من الناحية السياسية، ربما هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق، وطبعا لابد من الحديث والإشارة إلى الأطراف الأكثر يعني تأثيرا في إبقاء الهدنة أو إفشالها بهذه الطريقة، والدور الذي تلعبه المقاومة في تشكيل المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة. هل تشكل المقاومة عاملا حاسما في نجاح أو فشل أي قوة دولية محتملة داخل القطاع أم لا؟ لنتابع وإياكم أحبتنا الأكارم حتى ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء بعض الأنباء، ونتوقف عند القدس المحتلة مستمعينا الأكارم، حيث اقتحم عشرات أو مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قبل شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. مرة أخرى نعود أحبتنا إليكم وإلى ضيفنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحياتي دكتور علي، إن كنت سامعا لصوتي طبعا.
هلا بك.
أتساءل دكتور عن إلى أي مدى ما زالت فرص تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في غزة قائمة، طبعا في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المتسارعة.
حقيقة الأمر أن حكومة نتنياهو تريد أن تفرض معادل جديد لإدارة الصراع في ميدان قطاع غزة في محاكاة للنموذج التي تحاول أن ترسيه في جنوب لبنان باستمرار الخروقات واستمرار القتل وأيضا تدمير للمجمعات السكنية والتحكم بمسار إدخال المواد الغذائية، إذ حتى الآن لم يدخل إلا بحدود 20% من ما هو مقرر وفقا لاتفاق شرم الشيخ، وكذلك في عملية الانسحاب إلى ما بعد الخط الأصفر إذا جاز التعبير، وتحاول أن تستغل صعوبات العثور على جثث القتلى الإسرائيليين لتبرر خرقها لوقف إطلاق النار، ولأيضا تبرر منع إدخال المواد ومنع وعدم الانسحاب، وبنفس الوقت التحكم بمسار الأحداث حتى تبقى يدها الطولة خشية من التفاعلات الداخلية التي حكمت على هذه الحكومة بالفشل جراء عقوبها على تنفيذ أهدافها. لا هي استطاعت أن تهجر أبناء غزة ولا استطاعت أن تدمر المقاومة وأن تسحب سلاحها، واضطرت إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى بمبادرة أمريكية أيضا ليست منة من ترامب، بل نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعم أحرار العالم وقوة المقاومة في هذه المنطقة، وحتى دعم جبهة العدالة الدولية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن مصلحتها في وقف إطلاق النار كي تفتح بالمجال أمام تحقيق خطتها بما يخص قطاع غزة، وبما يرسي معادل يضمن المصالح الأمريكية في المنطقة على مستوى توفير مقومات بناء شرق أوسط جديد فيه تحافظ على مصالحها الاستعمارية، وبنفس الوقت تدعم إسرائيل من أجل قيام دولة كبرى.
طيب دكتور علي، دكتور ما الدور الذي تلعبه المقاومة في تشكيل المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة؟
المقاومة الفلسطينية لا زالت تحتفظ بالجسم الرئيسي في الميدان، ولا زالت في حالة اقتدار، وترمم ما خسرته من قيادات أو عديد بشري وحتى تسليحي، وهي لا زالت تحتفظ بقدرة ميدانية وخبرة ميدانية جاهزة لأي محاولة لاستئناف الحرب على قطاع غزة، رغم أن المقاومة ذات مصلحة حقيقية بوقف حرب الإبادة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، لكنها يقظة وحذرة من المرحلة الثانية ومن الأفخاخ والأرغام الأمريكية التي زرعت في هذا الاتفاق، خاصة في عملية إدارة قطاع غزة، حيث أن المقاومة وكل مكونات الشعب الفلسطيني ترفض أي وصاية أمريكية أو أجنبية أو حتى وجود أمريكي أو أجنبي على أراضي غزة، بل تكتفي بقوة مراقبة لوقف إطلاق النار على تخوب قطاع غزة. وأيضا المقاومة تقول أن هي صاحبة القرار في إدارة قطاع غزة من خلال لجنة إسناد مجتمعي بمرجعية مكونات رسمية فلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا موقف لا غبار عليه. وبنفس الوقت المقاومة تضغط باتجاه توسيع دائرة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لكن رهانها على شعبها، على صموده وعلى قوى المقاومة في هذه المنطقة المتضررة من مشروع دولة إسرائيل الكبرى، خاصة في مصر أو الأردن أو المتضررة من بناء شرق أوسط جديد.
دكتور،
وبالتالي المواجهة مفتوحة في هذا المجال.
إلى أي مدى تؤثر القدرات العسكرية للمقاومة على خيارات تل أبيب تجاه التصعيد أو التهدئة؟
أنا أعتقد أن قدرات المقاومة ليست فقط تقاس بحجم العمليات العسكرية أو بحجم وجودها في قطاع غزة، بل أيضا علينا أن نرى الحراك الشعبي الكبير في الضفة الفلسطينية في مواجهة مخطط الحسم، مخطط الضم والترحيل وحرب الاستيطان والمستوطنين. وكذلك المقاومة معركتها معركة كسب الرأي العام في المنطقة وحتى على المستوى العالمي وحتى على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية ولجان المقاطعة الاقتصادية. ولذلك مجموعة هذه العوامل هي التي تمكن المقاومة من استنهاض قواها في المواجهة. وفي نفس الوقت علينا أن نرى أن قوى المقاومة في لبنان أو حتى في اليمن وحتى في شعوب أمة العربية وحتى في امتداد الدعم الإيراني قادرة على أن تولف معادلة تمكنها من إيقاع الخسائر الكبيرة بالإسرائيليين إذا ما حاولوا استئناف القتال. فنتنياهو أيضا حاضر بذهني أنه خسر حتى الآن أكثر من 15,000 جندي بين جريح وقتيل، أكثر من 5,000 آلية، أكثر من 13,000 جندي خرج من الخدمة، وأكثر من 5,000 دخلوا المصحات العقلية، ناهيك عن خسائر اقتصادية كبيرة والشلل الكبير في المرافق العامة والهجرة الكبيرة لأكثر من 1,000,000 إسرائيلي خارج الكيان، والنبض الناهض لدى كل مكونات الشعب الفلسطيني أينما تواجد. ولذلك هذه كلها عوامل تدخل في الحساب، ناهيك عن التناقضات في الائتلاف الحكومي وفي أيضا ما بين المعارضة الإسرائيلية وحكومة إسرائيل، من الرأي العام الإسرائيلي الذي يجنح بأغلبية أكثر من 60% لوقف هذه الحرب، لأنه لا يريد أن يعيش حياة أمنية غير مستقرة. حتى الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية أغلبية 70% يريد وقف هذه الحرب، لأنه يمولها من محفظته المالية ومن الضرائب التي تفرض عليه.
دكتور، في سؤال الأخير، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل غزة إذا تم تجاهل دور المقاومة في أي اتفاق أو خطة دولية؟
أنا أعتقد أن إخراج المقاومة من المشهدية هذا حلم غير قابل للتحقيق.
نعم.
المقاومة ليست فصائل عسكرية وليست أجنحة عسكرية، بل هي شعب بأكمله دفع أكثر من 70,000 شهيد وأكثر من 170,000 جريح و25,000 مفقود وتدمير 90% من قطاع غزة والبنية التحتية. وبالضفة الفلسطينية المقاومة ليست قوة عسكرية فقط أو عمليات عسكرية، إنما شعب بأكمله يواجه المستوطنين وحرب المستوطنات، وبالتالي نحن ندعو السلطة الفلسطينية لكي ترتقي إلى مستوى هذه التضحيات بالشروع بحوار وطني فلسطيني شامل يشارك به الجميع، لنتفق على استراتيجية وطنية موحدة وعلى فريق تفاوضي موحد، ليس فقط لإدارة قطاع غزة إنما أيضا للوصل ما بين غزة والضفة الفلسطينية والقدس، حتى لا يرفع الانقسام الجغرافي والديمغرافي. وبنفس الوقت نقول أنه ينبغي أن تدار غزة من جميع الشخصيات الوطنية ذات الخلفيات الوطنية وبمرجعية منظمة التحرير، برغم موقفنا من سياسة القيادة المتنفذة فيها. نحن نريد أن نحافظ على الكيانية الوطنية، على الموقف الفلسطيني الموحد، على الأداء الفلسطيني الموحد الذي يوحد نضال غزة والضفة والقدس وكل مكونات الشعب الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية. ولذلك قول أن كل شعب فلسطيني 14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج ميدان المواجهة، ولذلك ينبغي على الجميع أن يرتقي إلى مستوى هذه التضحيات وأن يتوحد في ميدان المواجهة ويتوحد في ميدان المقاومة ويتوحد في إطار نظام فلسطيني ديمقراطي، انتخابات رئاسية وبرلمانية في السلطة ومنظمة التحرير، بمجلس وطني جديد على قاعدة التمثيل النسبي الذي يأتي بالجميع في إطار معركة حركة التحرر المتواصلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملا بالقرار 194.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
مصاب للجنار وموتور عرفوا يتربوا.
التحية موصولة لكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه أحبتنا الأكارم، وننتقل إلى باقة من التقارير ورسائل المستمعين أو مراسلين الأحبة. نبدأ من الذكرى 100 لوعد بلفور المشؤوم، ذلك الوعد الذي منح من لا يملك أرض من يملك، فكان بداية مأساة تاريخية للشعب الفلسطيني. فبوعد واحد من حكومة استعمارية بريطانية وضعت أسس الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وتوالت فصول الظلم والاقتلاع والتشريد بحق أصحاب الأرض الأصليين. ورغم مرور أكثر من قرن على ذلك الوعد، لا يزال الفلسطينيون يواجهون آثاره الكارثية على وجودهم وحقوقهم في ظل دعم غربي مستمر للاحتلال. لكن إرادة الشعب الفلسطيني لم تنكسر، فصموده في وجه العدوان والتهجير والبطش ما زال عنوانا للكرامة والحق. في كل عام يجدد الفلسطينيون رفضهم القاطع لهذا الوعد الجائر، مؤكدين أن الأرض لأصحابها مهما طال الزمان. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أو 8 أعوام مرت على رسالة وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور للحركة الصهيونية وأحد زعمائها ليونيل روتشيلد، وعدهم فيها بأرض فلسطين كوطن قومي لليهود، رسالة أسست لمأساة الشعب الفلسطيني.
حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة تؤكد بأن وعد بلفور كمشروع استعماري لا زال يتقدم على الأرض من خلال الدعم المباشر لدولة الاحتلال للقيام بمثل هذه المجازر والاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية. ما نشهده عمليا أكثر من حرب إبادة، هي حرب إفناء.
الوعد ليس تعبيرا سياسيا، لا استعمارية إحلالية تتواصل مفاعيلها حتى اليوم على الأرض، وذكره ليست مجرد تاريخ مضى.
تفعيل الآليات القانونية والقضائية لمساءلة وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية عن جراء ما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور من جرائم وانتهاكات جسيمة في فترة الانتداب البريطاني، وبالتالي الشعب الفلسطيني هناك ضحايا من جراء الانتداب البريطاني ووعد بلفور، حال دون حق تقرير مصير، ومنع الشعب الفلسطيني حتى اليوم من تقرير مصيره.
ما بين وعد من لا يملك لمن لا يستحق، توالت وعود علنية وسرية هاينة، ولكن بقيت مقاومة الشعب الفلسطيني وتمسكه بكل أرضه الأرق لآباء الحلم المكذوب وداعميهم.
منذ وعد بلفور بدأ التنفيذ في طرد الشعب الفلسطيني وتهجيره، ولكن هذا الشعب الفلسطيني العظيم واجه هذه المؤامرات ولا يزال. وأعتقد أن غزة نموذجا في حرب الإبادة رفضت أن تعز 2,300,000 لاجئ رغم كل أصناف العذاب والتدمير إلا أنهم باقون، وكذلك باقي شعبنا الفلسطيني الموجودين في الشتات، إذ ذهبت إليهم وسألتهم وتخيروا سيعودوا إلى فلسطين.
ويساند الفلسطينيين في سعيهم لإسقاط الوعد ومفاعيله وآثاره العديد من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية حول العالم. رغم تقادم العقود والسنوات على وعد بلفور، فإن بقاء الشعب الفلسطيني حيا فوق أرض أو حتى في المنافي سيسقط بالضرورة وعد بلفور وما ترتب عليه.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ومن وعد بلفور المشؤوم مستمعينا إلى آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، إلى زميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
من يوم 23 لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل، تواصل إسرائيل خروقاتها لوقف أو لملف وقف إطلاق النار، بدءا من الغارات الجوية التي تتكرر في أكثر المكان من قطاع غزة، لكنها تتكرر بالطبع في المناطق الشرقية من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت تجمع المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس تحديدا في بلدة بني سهيلة هناك إصابة واحدة على الأقل نقلت إلى مجمع ناصر الطبي. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل شرق مدينة خان يونس. دوارق الاحتلال في جنوب قطاع غزة أطلقت النار على شواطئ مدينة رفح، وقد أصيبت طبيبة داخل المشفى الميداني بجراح نتيجة رصاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك القصف المدفعي تواصل في دير البلح شرق دير البلح، ونسف المنازل تواصل بشكل مفتت شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو أمر بات معتادا خلال الأيام القليلة الماضية. في هذه الأثناء تتواصل عملية تسليم جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقد سلمت كتائب القسام ثلاثة من هؤلاء للصليب الأحمر الدولي الذي سلمهم إسرائيل، والتي أكدت وصول هذه الجثامين وأنها تعود لجنود إسرائيليين. واليوم تستأنف عمليات البحث عن جثامين أخرى لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة لإنهاء المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار ليتسنى الدخول في المرحلة الثانية التي تضمن تراجع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناطق واسعة يسيطر عليها في مدينة غزة وفي باقي مناطق القطاع.
نعم سمعنا الكريم، رغم توقف أصوات القصف والحرب في قطاع غزة إلا أن أثارها ما زالت تثقل كاهل المدنيين وتضاعف معاناتهم اليومية. في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، يواجه نحو 1000 مريض خطر الموت البطيء بسبب نقص الأغذية الخالية من البروتين الضرورية لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة. هذا العجز يفاقم حالتهم الصحية ويؤدي إلى تدهور سريع في أجسادهم الضعيفة وسط غياب شبه تام للرعاية الطبية الكافية. الأطباء طبعا يحذرون من كارثة إنسانية صامتة، حيث تتحول المعاناة اليومية إلى وجع متواصل لا يسمع صداه إلا في أنين المرضى وأسرهم، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من المنظمات الدولية. يبقى المريض الغزي يقاوم بصلابة مؤمنا بأن الحق في الحياة لا يمنح بل ينتزع انتزاعا. عودة أخرى إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تنقل رهف أبو مصطفى مع والدتها من مكان لآخر بحثا عن طعام خال من البروتين، أمر بات شبه مستحيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى الآن. ومع وقف الحرب ارتفعت الأصوات مجددا مطالبة بحل المشكلة.
بنتي بتعاني من مرض السيلياك، وهذا مرض مناعي، الجسم بيهاجم نفسه والأمعاء لو دخل عليه مادة البروتين الموجودة في القمح وفي الشعير وفي كتير من المواد الغذائية والمواد الحافظة، فبيمنع امتصاص المواد الغذائية والعناصر الغذائية، وهيك بوقف نمو الطفلة. بتعاني من أعراض كثيرة، منها الإسهال، منها الحبوب في جسمها، تحسس بصير عندها بشكل فظيع.
حالها كحال المئات من الأطفال والبالغين الذين يعانون جراء نقص الغذاء الخاص بهم.
هي بحاجة لطحين ضراخ خال من مادة الغلوتين، طبعا مش متوفر هذا الطحين حاليا، منذ الحرب حتى الآن ما توفر. البنت عايشة حاليا على الرز، عايشة على الخضروات، طبعا هي لازم تكون هذا المادة الغلوتين منزوعة من جميع المواد الغذائية، فإذا كسرنا الحمية الغذائية البنت هيأثر على نموها، هيصير عندها هزل عام، مشاكل كثيرة.
ويبلغ عدد المرضى بهذا المرض نحو 1200 مريض، توفي العشرات منهم بصمت دون أن يشعر بهم أحد.
إحنا لما المريض ما يتوفرش له منتج هيضطر يروح يكسر الحمية، يأكل منتجات أخرى، لما يأكل منتجات أخرى أول إشي بتعرض له الطفل أو الكبير أو الصغير إلى مرض السرطان، سرطان المعدة وسرطان القولون. بدنا جهة رسمية دولية تتبنى هذه الفئة. عددنا لا يزيد عن 1000 مريض، عدا أنه آخر أسبوعين توفى 3 أطفال لا يتعدى أكبر طفل منهم 7 سنوات.
ولا تزال إسرائيل تتحكم بكافة مناحي الحياة في قطاع غزة عبر سيطرتها على المعابر، وهو ما يعني استمرار معاناة فئات عديدة بينها مرضى السيليا أو ما يعرف بالاضطراب الهضمي.
الأمريكية استشهد مواطن جراء إصابته برصاص مستوطن على مدخل الخليل الشمالي. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابته فلسطيني في منطقة رأس الجورة شمال الخليل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من إجلاء المصاب. هذا وقالت مصادر محلية أن مستوطنا أطلق النار على الشاب أحمد ربحي أدعيس الأطرش قرب مدخل الخليل الشمالي، فيما أغلق المستوطنون المنطقة قبل أن يعلن عن استشهاده. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل جنوبي الضفة. وفي السياق قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مدينة بيت لحم، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس بلدة اليامون غرب جنين وأطلقت الرصاصة الحية داخلها. إلى كيان الاحتلال مستمعين الأكارم، حيث شهدت مدينة القدس في الأيام الماضية مظاهرة مليونية غير مسبوقة نظمها الآلاف من أبناء الطائفة الحريدية احتجاجا على محاولات الحكومة إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي الذي يلزم المتدينين بالخدمة العسكرية. امتدت المظاهرة طبعا لتتحول إلى ما يشبه العصيان الديني والاجتماعي، إذ أغلق المحتجون الشوارع الرئيسية ورفعوا شعارات دينية تؤكد رفضهم أي مساس بعقيدتهم أو بنمط حياتهم القائم على الانعزال عن مؤسسات الدولة. هذا الاحتجاج الذي ضم رجال دين، طلاب مدارس توراتية وقيادات سياسية من أحزاب الحريديم عد الأكبر منذ سنوات طويلة، وجاء في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها الكيان، حيث تتزامن أزمة التجنيد مع تصاعد الانتقادات لأداء الجيش خلال الحرب الأخيرة على غزة، ومع تراجع ثقة المستوطنين بالمؤسسة الحاكمة. ننتقل إلى تقرير آخر أحبتنا الأكارم، إلى شمال لبنان. أحيا أبناء شعبنا في المخيمات الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس، أولئك الذين عبدوا بدمائهم درب الحرية. ارتفعت الأعلام الفلسطينية وتعالت التكبيرات والعهود بالوفاء للمقاومة حتى تحرير الأقصى والقدس وكامل التراب الفلسطيني. هي ذاكرة لا تموت، شعب لا ينسى من ساروا في طريق القدس وتركوا لنا النور دليلا. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
أمام أضرحة الشهداء تجمع أهل الوفاء والعزة لإحياء الذكرى السنوية الأولى للشهداء توفيق زعرورة، محمد أيوب ومحمد ياسين.
عراسي، لأني بفتخر بابني، بفتخر بالشهداء كله، لأنه لما طلع من البيت بوس إيدي وإجري، يبوس أقول له يما ليش بتعمل هيك؟ طلع من البيت ولا بقول لي أمي، قل له آه. قال لي أنا يمكن ما أرجع. يما وين رايح؟ قال بعدين بتعرفي. عرفت لما جابوا لي، الحمد لله.
يعني الحمد لله كان جهاد بدم وبقلبه وتحرير فلسطين، ومش على هالعهد، وإن شاء الله رب بحرر أرضنا ونرجع لإلها.
لا إن شاء الله ما ننسي قضيتنا ولا ننسي قضية الشهداء، قضية القدس ما ننسي، طوفان الأقصى ما ننسي بعده،
والله يرحم اللي استشهدوا كلياتنا على طريق القدس ويحمينا المقاومة، ويرحم السيد حسن نصر الله ويقوينا المقاومة ويخلينا الشيخ نعيم قاسم الحامي المقاومة ورافع قضية فلسطين كلها.
الفعالية نظمتها لجان العمل في المخيمات بمشاركة واسعة من أبناء المخيم وعوائل الشهداء الذين وضعوا أكاليل الورد تخليدا لتضحيات كتبت بدمائهم درب الحرية والكرامة.
لبى هؤلاء الأبطال نداء الواجب، مؤكدين بأن المقاومة واحدة وأن الجبهة اللبنانية هي عم وسند للجبهة الفلسطينية، وأن من يقاتل في الجنوب اللبناني إنما يقاتل من أجل القدس وغزة وكل فلسطين.
إن دماءكم لن تذهب سواء هباء، وإن أسماءكم ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال وأن الحب والوفاء لكم سيظل نبراسا لنا في كل درب.
وشدد المشاركون العهد بالمضي في نهج الشهداء، مؤكدين أن طريق القدس لا يعبد إلا بالمقاومة والتمسك بالثوابت.
من هنا تستعاد ذكرى كوكبة من الشهداء على طريق القدس، رسالتهم باقية أن على درب المقاومة حتى العودة إلى فلسطين.
نعم، نشكر الزميل علي وهب على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المشهد في غزة لا يزال يتطور، أسئلة لا تزال مفتوحة بين الحديث في الكيان عن عودة التصعيد ودور المقاومة الذي يفرض نفسه على الأرض والمساعي الدبلوماسية المتشابكة. مستقبل القطاع لم يكتب بعد، وكل خطوة قد تغير المعادلة كليا. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دع العين تبكي لا تسل عن مصابها، فقد قرح الحزن الطويل، وسل ليلة تخفي الجروح بمتنها، ونعشا على كتف الأحبة
عاد.